الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالتنبيه الثالث او في النقطة الثالثة عشرة، وهي آخر النقاط التي نبحثها في حديث الرف، أثرنا إشكالا فنيا صناعيا علميا، قلنا وليس عمليا، كيف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمتن على الأمة برفع الخطأ والنسيان وما لا يطيقون، والحال أن ثبوت العقوبة في هذه الموارد شيء عقلا ما ممكن، فالرفع لا يكون امتنانيا ما دام ثبوت العقاب ليس ممكنا. أجبنا بالنسبة إلى النسيان والخطأ بما تقدم، أجبنا بجوابين. الجواب الأول، قلنا في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يكون الخطأ والنسيان اختياريا وبيد الإنسان، لأن المنبهات هي بيده، وما دام قادرا على المقدمة فيكون قادرا على ذي المقدمة، والاضطرار بالاختيار، أنا أمس عبرت الاختيار بالهذا اشتباه، الاضطرار صحيح العبارة، الاضطرار بالاختيار يعني الناشئ من الاختيار، وإن كان هذا هو ما يتناسب ويه مقامنا، هو مو اضطراب، نسيان، النسيان الناشئ من الاختيار، هو هيك يكون نسيان لا يتنافى مع الاختيار، وإلا اضطرار هنا ما إلى معنى، يكون نقول النسيان أو الخطأ الناشئ من الاختيار لا يتنافى مع الاختيار. هذا جواب واحد اذكرناه. وجواب الثاني، قلنا خب ليش تخصصت الحديث برفع المؤاخذة فقط، لا عمم لرفع جميع الآثار من قضاء من كفار وما شاكل ذلك، تلك الآثار يمكن ثبوتها، فإذا رفعت يكون هذا الرفع امتنانيا. هذا تقدم بالنسبة إلى ما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. وأما هذا بالنسبة إلى الخطأ والنسيان، وأما بالنسبة إلى ما لا يطيقون الوارد في الحديث الشريف والآية الكريمة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيحتمل أن يكون المنظور عالم الآخرة، يعني في عالم الآخرة لا تحملنا عقابا لا طاقة لنا به. أو رفع عن أمتي ما لا يطيقون، يعني في عالم الآخرة، أي من زاوية العذاب، إنه من المحتمل أن يكون المقصود ذلك، وهذا لا يرد عليه الإشكال إذا كان هو المقصود، كما يحتمل أن تكون المنة، وهذا كجواب آخر، احتمال آخر، للحاض رفع جميع الآثار، فمن زاوية العقوبة لا يوجد امتنان في رفعها، وإنما الامتنان في رفع جميع الآثار ثابتة في حالة عدم الإطاقة، كما إذا نذر الشخص شيئا لا يطيقه، كان يمشي على أصابعه مثلا أو ما شاكل ذلك، أو يطعم الخلق الكثير إذا فرض كذا فإنه لا يطيق ذلك، فمثل هذا رفع عنه أي لا يجب عليه الوفاء به. وبالجملة يحتمل أن يكون المقصود هذا أو هذا وعليه فلا إشكال من هذه الناحية، والموضوع لا يستحق التطويل أكثر من هذا، لأنه كما قلنا المشكلة ليست عملية وإنما هي علمية لا أكثر. وبهذا ننهي حديث كلامنا عن حديث الرفعي، عنوان جانبي صغير مستندات أخرى. هي قلت يعني وارد بهذا المعنى، مثل ما راح باختياره صار سبب علما الى هذه الامور كما قلنا بالنذر وهذا، فالنبي وقلنا هذا معقول، ففي الامم السابقه كان ثابت رفع في هذه هو هذا قلت في الجواب الثاني، هذا بعد قلت في الجواب الثاني هو هذا مضمونه، ان الملحوظ مو خصوص العقوبه وانما مطلق الآثر، كما لو شخص نذر قلت نذر ما هاي النذر جبته كمثال طبيعي، تمثل بأمثلة أخرى زين مستندات أخرى، إن البراءة ذكر لها الأصوليون عدة مستندات غير الآيات الكريمة وحديث الرفع، من قبيل يعني المستندات الأخرى من قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو الناس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة على اختلاف القراءة ما لم يعلموا، أو من قبيل ما حجب الله علمه عن عباده فهو موضوع عنهم، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه، وما شاكل ذلك. ولكن المهم هو حديث الرفع، وحيث انه قد تمت دلالته عندنا وهكذا سنده، فانه وان ورد فيه محمد ابن احمد ابن يحيى الا انه من مشايخ الاجازة المعروفين، ونحن نتساهل في أمثال هؤلاء، فلا داعي لاستعراض المستندات الأخرى، فإنه لا توجد فيها نكات مهمة حتى يكون من الضروري التعرض إليها. نعم هناك مستند يجدر التعرض إليه لاشتماله على نكات، وهو الاستصحاب، عنوان جانبي صغير، الاستصحاب كدليل على البراءة. إن الشيخ الأعظم في الرسائل بين شريطين خلافا للشيخ الخراساني فإنه لم يذكر ذلك، أهم قضية الفكتورة مو مهمة بس بيان واقع لا أكثر، يعني هذا المطلب بالرسائل موجود، بالكفاية ما موجود. إن الشيخ الأعظم في الرسائل بعدما أثبت البراءة بالعقل والناقل من الأدلة الأربعة حاول الاستعانة بطريق جديد لإثبات البراءة، وطبيعي مقصوده عرضه على الساحة العلمية للمناقشة، وإن لم يرتضه هو ما ارتضى بحسب النتيجة، وذلك الدليل الجديد هو التمسك بالاستصحاب. فيمكن إثبات البراءة من خلال الاستصحاب بلا حاجة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو الآيات الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما، ولا الروايات الشريفة رفع عن أمتي ما لا لا لا، غير ذني غير ذني. فلنفترض أن هذا بأجمعه لم يكن، مع ذلك قد يقال، ربما يقال، خلنا نطرح احنا للبحث ونشوف شلون نقبله من قبل، ربما يقال يمكن اثبات البراءة من خلال الاستصحاب، وهو قدس سره قد ذكر بيانين للاستصحاب، ويمكن أن يضاف إلى ذلك بيانان آخران فيصير المجموع أربعة بيانات، أربعة بيانات. أما البيانان اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم فهما الأول، البيان الأول أن نلاحظ حالة الصغر أو بالأحرى حالة ما قبل البلوغ، فإذا شككت أنا الآن أن التدخين حرام أو لا فأقول هكذا قبل أن أبلغ، بشقد بيوم بيومين ماكو داعي بعد، كيفك بشهر تريد بشهرين، احنا ما نروح زايد شنو لان ماكو داعي، ويكفيك تقول قبل ما ابلغ ولو بساحة ولو بدقيقة، قبل ان ابلغ لم يكن في حقي حرمة للتدخين لاني غير بالغ وبعد رفع القلم. فإذا شككت بعد البلوغ في ثبوت الحرمة فأستصحب عدم المنع، أو بالأحرى عدم الحرمة الثابت. هذا العدم حالة ما قبل البلوغ، أستصحب ذلك إلى حالة ما بعد البلوغ. فأقول أمس أنا قبل البلوغ لم يحرم علي، لم يثبت علي حرمة التدخين، هذا اليوم اللي بيبلغت به أشك هل ثبتت الحرمة أو لا، أستصحب عدم الحرمة. خوش طريق، خوش طريق جميل. هسه صحيح مو صحيح، بعض مرات انا اقول طرح الفكرة ولو باطلة بها دلالة على الدقة والعمق اكثر احيانا، اشد واكبر منيا من الرد. سترضى احنا نريد الرد والناقش، لكن طرح هو اصل هالفكرة هو الى قيمته وبه دلالة كبيرة على العمق. هذا هو البيان الأول. إذن استصحاب عدم المنع أو عدم التحريم الثابت ما قبل البلوغ، هذا ذكره الشيخ الأعظم. البيان الثاني الذي ذكره أن نستصحب عدم التحريم الثابت قبل الإسلام، قبل الشريعة، فإنه قبل الشريعة أي قبل الإسلام لم يكن هناك تكليف، وإنما ثبت التكليف بمجيء الإسلام. فنقول هكذا: قبل الإسلام لم يحرم التدخين على الناس، فإذا شككنا في تبدل هذا العدم إلى الوجود نستصحب العدم السابق أي عدم التحريم السابق قبل الإسلام. هذا هم بيان ثاني. تفنن، هي هاي صناعة، هي هاي صناعة وفنها، نتيجة واحدة لكن الطريق شنو مختلف. عدم الأزل يعني شنو؟ قبل شنو؟ قبل ما؟ قبل خلقتني وقبل خلقة الست؟ لا، هذا ما لا بأس به، هم أحد الطرق، لكن ما دام أكل عدم الكذائي يعني ما أكو داعي تروح علما للأزل، هم لا بأس به. بس قصدي لا، مو العدم الأزل أول شيء هم محل كلام، وثاني شيء مع وجود هذا العدم ما بعد الوجود موجود عندك، ليش تروح علما الى الازل؟ فهذا من هالناحية، والا ذاكم صناعي لا باس به. زين، جيد، هذا ما ذكره الشيخ الاعظم. واما البيانان الاخران قلنا ذني ما ذكره الشيخ الاعظم، بس مو مهمات، هو الاساس ما ذكر الشيخ الاعظم، ذني بعد تعلم منين من عنده على سفرته. واحد يقعد لون واحد يشوف طبخة الغير لما يشوفه ويتعلم ويسوي له، هو الفقر علما ذاك الأولي. على أي حال، وأما البيانان الآخران فهما الأول أو ما أدري الثالث تريد تسميها بعد رأيت أجل الثالث أن نستصحبه عدم التحريم الثابت في صدر الشريعة بلا حاجة إلى ملاحظة ما قبل الشريعة. فنقول في أول البعثة كانت الأحكام تدريجية التشريع والنزول، ففي بداية الشريعة لم يحرم التتن التدخين جزما، فإذا شككنا بعد ذلك ثبت له التحريم أو لا نستصحب عدم التحريم الثابت في بداية الشريعة بلا حاجة إلى ملاحظة ما قبل الشريعة. هذا الثالث مو مهم نقول له ما يخالف. والرابع الأخير أن يقال إن التكليف إذا كان مشروطا، ونؤكد هذا يتم إذا كان التكليف مشروطا ويتم فقط في هذه المساحة، يعني ما إذا كان التكليف مشروطا فيقال قبل تحقق شرطه لم يكن التكليف ثابتا لعدم تحقق شرطه، لم يكن ثابتا بنحو الجزم. فإذا شك في تحققه تحقق التكليف وتبدل العدم إلى الوجود بعد تحقق الشرط فنستصحب العدم الثابت من قبيل وجوب صلاة الجمعة، فإنه لو كان ثابتا فهو مشروط بمن مشروطه بيوم الجمعة، فحينئذ نقول قبل يوم الجمعة يعني في يوم الخميس لم يكن وجوب الجمعة ثابتا حتما بلا حاجة إلى ملاحظة ما قبل الشريعة أو ما قبل البلوغ أو بداية الشريعة. ليش هاي وين راح بعيد بعيد بعيد؟ هي قبل يوم الجمعة يوم الخميس بالليل أقول وجوب ما كان. أو ليش بعد همات يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ أو إيش وقت هو ضام وهي بالزواج تصير واجبة ولا قبل الزواج؟ قبل الزوال الصبحية لم تكن واجبة، أشك بعد ذلك صارت واجبة أو لم تصر واجبة، نستصحب عدم الوجوب الثابت قبل تحقق الشرط. إن هذا الاستصحاب يصير بديلا عن من يصير بديلا؟ عن حديث الرفع وعن الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى وما شاكل ذلك. فكل حكم نشك في ثبوته يمكن إثبات البراءة عنه من خلال إيش؟ من خلال الاستصحاب بلا حاجة إلى استعانة بنص قرآني أو نص حديثي. وهذه طريقة صناعية بنطرحها على بساط البحث. ووقع الكلام بين الأصوليين في أن الاستصحاب المذكور ببياناته أو ببعض بياناته مو مهم، هل هو تام أو ليس بتام، ونوقش بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل نفس الشيخ، وقال إن هذا الاستصحاب لا يتم، وذلك بعد أن قدم مقدمة أدخل المقدمة صغيرة، وهي أنه حينما نستصحب لابد وأن نفترض حصول القطع لعدم العقاب بنحو يحصل المؤمن الجزم من العقاب، لابد أن نفترض هكذا. إذ لو لم يحصل المؤمن الجزم، هاي مقدمة هو ذكرها، إذ لو لم يحصل المؤمن الجزم من العقاب لاحتجنا إلى نفي العقاب من خلال قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى تصير مؤمنة من احتمال العقاب. وإذا أردنا أن ندخلها في الحساب فلا حاجة آنذاك إلى ضم الاستصحاب، بل هي تثبت البراءة وحدها وحدها بلا حاجة إلى ضم هذا الشيخ يعني يأتي، مو أنا قاعد أأتي. إذن لابد من أول أكرر، لابد وأن نفترض أن هذا الاستصحاب، يعني استصحاب هذا عدم التحريم الثابت ما أدري شو وقت، حال الصغر ما أدري شو وقت، مو مهم، هذا الاستصحاب يأمنني يكون مؤمنا، مؤمنا منين؟ من احتمال العقوبة، وموجبا للأمان والجزم بانتفاء العقوبة. إذ لو لم يحصل الأمان راح أحتاج علما، لأجل أن يحصل الأمان أحتاج إلى ضم شنو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى تأمنني منين من العقوبة. وإذا سحبناها وأتينا بها فهي تكفينا المؤونة لإثبات البراءة بلا حاجة إلى ضم استصحاب. إذن هذه قضية يلزم الالتفات إليها. ثم قال قدس سره بعد أن بين هذه المقدمة، قال قدس سره، نحن حينما نستصحب عدم التحريم أو عدم المنع، إما حالة الصغر أو هذا مو مهم، هذا مو مهم، يا هو مو مهم، أن من حالة الصغر نجر يوش وفيت من بداية الشريعة، هذا مو مهم يا أخي، لا تروح على هذا. حينما نستصحب عدم التحريم فإما أن نقول إذا استصحبنا عدم التحريم وثبت الآن أن لا حرمته فسوف يثبت عدم استحقاق العقوبة، فيكون الأثر المترتب على عدم التحريم هو شنو؟ هو عدم استحقاق العقوبة. إما أن يكون مقصودك هذا هتي، وجوابه واضح، الشيخ قاعد يحكي مو أنا، وجوابه واضح، فإن استحقاق العقوبة وعدم الاستحقاق أثر عقلي، والآثار العقلية لا تترتب، والاستصحاب لا قدرة له على إثبات الآثار العقلية، بل هو قادر فقط على إثبات شنو؟ يقدر فقط إثبات الآثار الشرعية دون الآثار العقلية. إذن إذا كان الهدف إثبات عدم الاستحقاق فهذا أثر عقلي، وإذا كان الهدف إثبات الترخيص بأن تقول هكذا، إذا استصحبنا عدم التحريم وثبت أنه الآن لا تحريم للتدخين، فهذا معناه ثبوت أي شيء؟ ثبوت أي شيء؟ الرفع والإباحة، وأني مرخص في أن أدخن، والترخيص أثر، والترخيص أثر شرعي بعد شفري. فإذا ثبت الترخيص الذي هو أثر شرعي فسوف يثبت عدم استحقاق العقوبة، لأن المفروض الرخصة ثبتت. وكأن الشارع قال أنت مرخص، إذا قال أنت مرخص شرعا سينتفي احتمال العقوبة بعد ثبوت الترخيص. وأجاب قدس سره وقال إذا ثبت الترخيص وكان الاستصحاب قادرا على إثبات الترخيص فالأمر كما قلت، يعني سوف ينتفي احتمال، سوف ينتفي احتمال ايش؟ العقوبة. ولكن شنو؟ استصحاب عدم الحرمة لا يمكن ان يثبت الرخصة. ولماذا؟ لانه اصل مثبت وهو غير مثبت، يعني غير حجة. فإن التحريم ضد علمًا ضد علمًا ضد للإباحة للرخصة، إباحة ورخصة ترى نفس الشيء. وأنت تستصحب عدم أحد الضدين حتى تثبت وجوده الضد الآخر، وهذا من اوضح مصادق الاصل المثبت. يا اخي هذا كل واحد يعرفه، اذ لا توجد آية او رواية تقول يا ايها الذين امنوا اذا لم يكن التحريم ثابتا فكمل شنو، فالرخصة شنو ثابتة. لا بويا ما قلت شيء، وإنما العقل يقول إذا هذا الضد لم يكن فالضد الثاني يكون هو الثالث. إذن استصحاب، إن شاء الله صار واضح الدليل. فكر في مطلب الشيخ أريده، هذا هماك يكون تفكر به. إذن استصحاب عدم الرخصة عدم التحريم لإثبات الرخصة أصل مثبت كما أوضحنا، بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال ثبت بعد بشكل أقوى، إذا مو لازمه الإشكال صار أقوى. عدم الحرمة واحدة ما يفيدك يا حبيبي، أنا أريد تثبت لي عدم استحقاق العقوبة، أنا أريد أن تثبت لي عدم استحقاق العقوبة. هو الشيء أما هذا يقول شلون تثبت لي عدم استحقاق العقوبة؟ لو تقول إذا ثبت عدم التحريم الآن أنا أرتب رأسا عدم استحقاق العقوبة، سلا حاجة إلى توصيف شنو الترخيص، هذا الأول. قال عدم استحقاق العقوبة هذا الحقي والآثار الحقية ما ترتب علينا في الإصلاح، فلذلك هو فقط يسوي يفتش